ماذا عليه؟ هل يدع الصلاة وله العذر في ذلك لأنه لم يجد مادة تطهر ولا يحل له أن يصلي بغير طهارة، أم أنه يصلي بغير طهارة لعذره القائم أنه لم يجد ماء ولا ترابا، أم ماذا يصنع؟ قال: إذا لم يجد ماء ولا ترابا أي فماذا عليه وماذا يصنع؟ قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى. وزكريا محل نزاع بين أهل العلم، بعضهم قطع بأنه زكريا بن يحيى زكريا بن الزاهدة، وبعضهم جزم بأنه طيب. والإمام البخاري لم يبين في نسبته أكثر في نسبته إلى حديث. وزكريا يحيى الرواتي كثير. قال: حدثنا عبد الله ابن نمير الكوفي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء أي أختها قلادة فهلك أي فضاء. عائشة رضي الله عنها استعارت من أختها أسماء وهي أكثر منها قلادة فهلكت أيضا، بهذا جواز الاستعارة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا أي بغيره، وليس معهم ماء فصلوا، التقدير فصلوا بغير وضوء. بل جاء هذا صريحا في رواية عند أحمد في مسنده: فصلوا بغير وضوء. هكذا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. لأن عائشة كرهت من نفسها ضياع القلادة، فلما حبس القوم وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يبحث عنها تأذت بذلك عائشة وكرهته، وكان فيه خير كثير، كان في هذا الأمر خيرا كثيرا أن الناس أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء لأنهم في الصحراء ولم تنزل آية التيمم بعد، فلا يعرفون سنة التيمم. فصلوا بغير وضوء لإيمانهم وعلمهم اليقيني بأنه لا عذر لهم في ترك الصلاة أو تفويت الصلاة لوقتها إلا لابد من أدائها، فأدوا الصلاة لفقدانهم الماء. وهذا يدل على وجوب الصلاة في كل حال، وأنه لا عذر قط لتارك الصلاة. فلما صلوا أي على هذا النحو بغير وضوء شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين لقائه، فأنزل الله تعالى إثر ذلك آية التيمم. فقال السيد بن حضير: أي ما نزل بآل أبي بكر أمر إلا وفيه خير لهم وللمسلمين جميعا. قال الإمام الحافظ بن حجر: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم. يعني كأن الإمام البخاري ينحى في هذا التبويب إلى أن فقد التراب بعد فقد الماء يجيز الصلاة بغير وضوء، يجيز الصلاة بغير وضوء ولا تيمم، وهذا الذي يسميه العلماء صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. إذا فقد الماء وفقد مادة التيمم الصعيد الطيب فلا تسقط عنه الصلاة، إنما تجب عليه في وقتها بغير إيه؟ بغير وضوء، بغير طهارة، سواء كانت الطهارة بالماء أو بإيه؟ أو بالتراب. لماذا؟ لأنه فاقد لهما جميعا، لأنه فاقد لهما جميعا. أما من فقد الماء وجب عليه التيمم، وأما من وجد الماء وعجز عن استعماله كانت التيمم رخصة له، كان التيمم رخصة له. أما من فقدهما فوجب عليه أن يصلي الفرض في وقته وألا يدعه حتى يفوت وقته، ولو كان ذلك بغير إيه؟ بغير وضوء أو بغير تيمم. فالإمام البخاري بيقول أو أراد أن يقول إن صلاة القوم قبل تشريع التيمم بغير تيمم لفقدانهم الماء تساوي تماما فقدان التراب بعد مشروعية التيمم، لأن الجامع في كل منهما فقدان مادة الطهارة، وفقدان مادة الطهارة لا يبيح ترك الصلاة، وإنما أداؤها واجب ولو كان فاقدا لمادة الطهارة وهما الماء والتراب. هكذا أراد الإمام البخاري أن يستفيد من هذا الحديث. قال: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث لترجمة الإمام البخاري لهذا الباب، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط. ففي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، في هذا الحديث وجوب الصلاة لفاقد مين؟ الطهورين. الطهور الأول هو الماء، والطهور الثاني هو مين؟ فمن فقدهما، أي من فقد الماء والتراب، تجب عليه الصلاة أم هذا عذر لترك الصلاة؟ تجب عليه الصلاة في كل الأحوال، في كل الأحوال. إذا وجد الماء وجبت عليه الصلاة ومادة الطهور عنده الماء، إذا فقد الماء أو تعذر استعماله لقيام العلة في بدنه فوجب عليه استعمال التراب، إذا فقدهما الماء والتراب وجبت عليه، يعني هي واجبة في كل حال، الصلاة واجبة في كل حال حتى وإن فقد الطهورين الماء والتراب، فتجب عليه الصلاة أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم، يصلي بغير وضوء ولا تيمم. وهذه المعلومة عند أهل العلم بصلاة فاقد الطهورين، فاقد يعني بحث عن الماء فلم يجد، بحث عن التراب فلم يجد. وفي الغالب أن فاقد الطهورين فيه نوع من أنواع الحبس، نوع من أنواع الحبس، لأن الإنسان لو انطلق في الأرض يبحث عن الماء فما وجد الماء لابد أن يجد التراب، لابد أن يجد التراب. أما الذي يفقد الماء والتراب ففيه نوع حبس أو إشعار بأنه حبيس بين أربع جدر لا يجد ماء، وربما صنعت هذه الجدر من مادة أخرى غير مادة التراب، فلا يجوز له أن يتيمم بالجدر ولا بالأرض، لأنها في الغالب ليست في معنى التراب، ليست في معنى التراب. وهذا على مذهب جماهير أهل العلم الذين يشترطون أن تكون مادة التيمم هي التراب أو ما كان في معناه، التراب أو ما كان في معناه. وما كان في معناه كالحجر، الحجر الذي له غبرة، حجارة لها غبرة، لو أنك وضعتها في يدك تربت يدك. وليس عند مذهب عند جماهير أهل العلم هذا الرخام أو ذاك البلاط أو غير ذلك ليس كل ذلك عندهم من مادة التراب، لأنه تحول إلى مادة أخرى حتى وإن كان أصله التراب، وإلا فأصل الإنسان التراب. هل يجوز التيمم بالإنسان؟ الجواب لا قولا واحدا. قال: ففي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، يعني هم صلوا مع فقدان الماء بغير طهور أي بغير طهارة، لأنهم يعتقدون وجوب الصلاة على هذا النحو، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت صلاتهم التي أدوها بغير طهارة باطلة لأنكر عليهم النبي عليه وسلم، لأنه لا يسكت على باطل، كما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، اختلفوا في وجوب الإعادة. ولما الإعادة؟ دائما كلمة الإعادة في أداء ما فات أو في أداء الفوائد دائما متعلقة بإيجاد ما كان ضائعا أو بإيجاد ما كان منعدما. يعني أنا الآن مطلوب أتوضأ عشان أصلي، ما لقيتش الماء، بتيمم. طيب لو أني تيممت، الأصل في الطهارة الماء لا التراب، لأن التراب بدل، والبدل دايما فرع، فرع عن المبدل منه. فإذا كان الأمر كذلك فأنا قد تيممت وصليت، لكن لازلت في الوقت، لكن لازلت في الوقت، كما لو أننا الآن صلينا العشاء بتيمم لفقداننا الماء، ثم وجدنا الآن بعد أداء صلاة العشاء الماء، هل يجب علينا الإعادة؟ يجب علينا بعد أن وجدنا ما افتقدناه آنفا أن نعيد صلاتنا بالوضوء؟ هذه المسألة محل نزاع كبير جدا بين أهل العلم، ولذلك قال الإمام: لكن اختلفوا في وجوب الإعادة. فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، الإمام الشافعي يقول بأن الإعادة واجبة ما دام في الوقت، الإعادة واجبة ما دام في الوقت، وصححه أكثر أصحاب الشافعي، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. عذر نادر، يعني حجتهم إيه؟ قالوا ده ليس الأصل، الأصل في الناس أنهم يتوضؤون ويصلون، التيمم يحتاج الإنسان في حالات نادرة جدا، في حالات نادرة جدا. وفي الحقيقة هذا كلام واقعي، يعني هذا واقع الناس. أنت لعلك لا تذكر متى تيممت، لكنك في كل يوم تتوضأ 5 مرات أو 3 أو 4 أو 2 حسب ما تحتفظ بوضوئك من عدمه، لكنك لا تذكر متى تيممت. قال الشافعي: التيمم حالة نادرة جدا، حالة نادرة جدا، والأصل في من صلى بتيمم الإعادة، وذهب إلى وجوب ذلك هو وكثير من أصحابه. قال: والمشهور عن أحمد، وبه قال المزني من الشافعية وسحنون من المالكية وابن المنذر: لا تجب، لا تجب الإعادة. واحتجوا بحديث الباب، يعني انظر إلى الشافعي وموافقين ذهبوا إلى وجوب الإعادة واحتجوا بحجة عقلية، أما المالكية ومن معهم فاحتجوا أو قالوا بعدم وجوب الإعادة واحتجوا بخبر. فالذي يحتج بخبرين قوله مقدم على من احتج بالنظر أو على من احتج بالعقل، حجة عقلية. ف فبلا شك أن مذهب أحمد والمزني وسحنون وابن المنذر القائلين بعدم الوجوب واحتجاجهم بهذا الحديث قالوا أن هذا المذهب هو الراجح. قال لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت الإعادة واجبة لقال لهم النبي أعيدوا الصلاة مرة أخرى، أنتم الآن دخلتم المدينة والمدينة بها الماء فتوضأوا وصلوا، فكونه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ولم يأمرهم بالإعادة دل على عدم وجوب مين؟ على عدم وجوب الإعادة. ولو كانت واجبة لبينها عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول تعقبه أصحاب المذهب الأول بقولهم إن الإعادة لا تجب على الفور، إن الإعادة لا تجب على الفور، وحينئذ لا يجوز لأصحاب الرأي الثاني أن يحتجوا بهذا الحديث، كأنهم أرادوا أن يقولوا وما يدري الناس أن النبي لم يأمرهم فيما بعد بالإعادة. لماذا؟ قالوا لأن الإعادة ليست واجبة على الفور، وإنما واجبة على مين؟ على التراخي. أضرب لذلك مثالا، لو أنهم صلوا العصر مثلا، لو صلوا العصر مثلا فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر بنصف ساعة مثلا أو بساعة، فلم يأمرهم بالإعادة، إنما لقيهم بعد نصف ساعة أخرى أو ساعة أخرى وأمرهم بالإعادة، الأصل في الأمر التراخي أم الفور؟ الأصل فيه الفور. لماذا؟ لأن القضية مطروحة جديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن يعقب السؤال الجواب ولا يتراخى، ولا يتراخى. لكن أصحاب هذا المذهب يقولون وما يدريكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بعد ذلك، لم يأمرهم بعد ذلك. الرد عليهم لأن هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة. قالوا وقت الحاجة في هذا الباب مبني على التراخي. الرد عليهم بل وقت الحاجة أو بل الأداء مبني على الفور، كونه على الفور أو على التراخي مسألة خلافية كذلك عند الأصوليين. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي. أما مالك فيما حكاه عنه المدنيون قال لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم، أي عن الشافعي في القديم، قال تستحب الصلاة وتجب الإعادة، أي تستحب الصلاة بغير طهارة وتجب عليه الإعادة. وبهذا تصير الأقوال خمسة في هذه المسألة. لكن الذي يترجح لدي أن من صلى فاقد الطهورين، من صلى فاقد الطهورين إذا أدرك أحد الطهورين في الوقت كان الاستحباب في حقه قائما ولا تجب عليه الإعادة، ولا تجب عليه الإعادة. وربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء بالإعادة لأنه ليس أمرا واجبا، ليس أمرا واجبا، وهب أنه أمرهم بعد ذلك لأن الأمر أو الإعادة مبنية على التراخي، فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. أما من صلى فاقد الطهورين وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. والله تعالى أعلم. الباب الثالث، التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. أي باب التيمم في الحضر، لأن التيمم في الحضر والسفر سواء، لكن في الغالب يكون التيمم في السفر. فلما كان هذا هو الأصل فخشي الإمام البخاري أن تنصرف أذهان الناس إلى أن التيمم لا يجوز إلا في السفر، فأراد أن ينبه أن التيمم كذلك يكون فيهم في الحضر، لأن بعض الناس كذلك إلى الآن يتصورون أن المسح على الخف أو على النعل أو على الجورب إنما يكون في الشتاء دون الصيف، في الشتاء دون الصيف، مع أن المسح على الجورب أو الخف أو النعل إنما يكون في كل وقت من أوقات السنة. ولذلك نبه العلماء كذلك على هذه المسألة أن التيمم جائز في كل أوقات السنة، في كل ليل ونهار. فهنا كذلك نبه أن التيمم في الحضر جائز، وهو جائز عموما بشرطين: الشرط الأول إذا لم يجري الماء، والشرط الثاني خوف فوت الصلاة. خوف فوت الصلاة، هذان الشرطان، هذان الشرطان هما شرط التيمم في الحضر. أما شرط التيمم في السفر هو الشرط الأول فقط، هو الشرط الأول فقط. يبقى أنا عندي الآن في فرق بين التيمم في الحضر والتيمم فين؟ في السفر. لماذا؟ لأنه بإمكاني في السفر أن أجمع الصلاة الأولى إلى الثانية جمع تأخير، أو أجمع الصلاة الثانية إلى الأولى جمع جمع تقديم، وحينئذ إذا نويت الجمع ولم أجد ماء جاز لي أن أتيمم. هب أنني تيممت، هب أنني تيممت فصليت العصر مع الظهر في وقت الأولى، أي في وقت الظهر بالتيمم لأني ما وجدت ماء وأنا مسافر، وإذا بي أجد الماء في وقت الثانية أي في وقت العصر، هل يجب علي إعادة صلاة العصر؟ تسمعين؟ لو أني جمعت الثانية إلى الأولى، أي جمعت العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، فصليت جمع تقديم بالتيمم لأني فاقد للماء، لأني فاقد للماء، لكني وجدت الماء في وقت الثانية أي لما دخل وقت العصر الحقيقي كان الماء موجودا، هل يجب علي إعادة الصلاة الثانية لأني وجدت الماء في وقتها؟ الجواب لا يجب، الجواب لا يجب. كما لو أني وجدت الماء في وقت الأولى ولكني نويت أن أجمع الأولى إلى الثانية فأصلي جمع تأخير، فلما نزلت لصلاة الظهر والعصر جمع تأخير فقدت الماء وكنت واجدا له في وقت الأولى، وكنت واجدا له في وقت الأولى، فالجواب أنه يجب علي أن أصلي الظهر والعصر بالتيمم لأني فاقد للماء حقيقة، لكن لما كنت واجدا للماء في وقت الأولى هل يجب علي إعادة الأولى إذا وجدت الماء؟ هل يجب؟ لا يجب، لا يجب علي. يا أنتم مش فاهمين يا أنا مش قادر أفهمكم. مال خايفين؟ خايفين إيه؟ فقال هنا باب التيمم في الحضر بالشرط الأول إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. خاف إيه؟ فوت الصلاة، أنا مش هجمع في الحضر، أنا لا أجمع بين الفرضين، إنما أصلي كل فرض فين؟ في وقته. طيب أنا الآن فاقد للماء، وهذا أحد الشرطين، أحد الشرطين. الشرط الثاني أنني أخشى فوت الوقت، يبقى دي إشارة إلى جواز ترك الجماعة لمن فقد الماء في الحضر، لمن فقد الماء في الحضر. وجواز تأخير الصلاة عن أول وقتها وأوسط وقتها إلى آخر وقتها المضيق، إلى آخر وقتها المضيق، حينئذ يجب علي وجوبا مضيقا لا سعة لي فيه أن أتيمم وأصلي قبل دخول وقت مين؟ الثانية. أنا دلوقتي إحنا في حضر ولا في سفر الآن؟ إحنا في حضر لأهل القاهرة، تمام كده؟ الآن دخل وقت المغرب، فما وجدنا ماء، بحثنا عنه في كل واد فما وجدنا، هل نتيمم ونصلي؟ لا، ننتظر، ننتظر حتى يضيق علينا الوقت، حتى يضيق علينا الوقت، ولا يبقى عن أذان العشاء إلا مقدار أن نتيمم ونصلي المغرب. سميها بقى أنت 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، على حسب ما يتفق أهل المسجد في التطويل والتقصير في الصلاة. فإذا ضاق الوقت ولم يبق منه إلا مقدار الطهارة بالتراب وصلاة الفرض ثم يدخل وقت الثانية، فحينئذ يجب علي التيمم ودخول مين؟ ودخول الصلاة. هذا طبعا محمول كذلك على إيه؟ عدم القدرة على استعمال الماء. الماء موجود، الماء موجود، لكن لا يقدر الحضري أي من كان بالحضرة أن يستعمل هذا الماء. فلو غلب على ظنه أنه يمكن أن يستعمله بعد وقت من الزمان لا يخرج به الوقت الأصلي للصلاة، فينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لا يقدر على استعمال الماء. أضرب مثال: مريض نايم في الفراش، مريض نايم في الفراش بجواره الماء لكنه بعيد عنه شيئا ما، لكن المريض هذا لا يتحرك من الفراش إلا بمساعدة، بمساعدة الغير، فهو الذي يوضيه أو يتناول له الماء أو غير ذلك، لكنه بإمكانه أن يستعمل التراب، والتراب بجواره أو على السرير الذي ينام عليه، قد أعد له طبقا فيه تراب يستخدمه عند الحاجة. هذا المساعد الذي يوضيه ويقوم على خدمته غاب عنه، غلب على ظن المريض بعد دخول وقت المغرب أن المساعد سيأتي بعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، ما أتى المساعد. هل يجوز للمريض أن يتيمم فور سماعه لأذان المغرب أم ينتظر ما دام الظن عنده غالب أن مساعده سوف يأتيه ويتوضأ؟ ينتظر، ينتظر حتى يكاد وقت المغرب أن يفوت، يجب عليه حينئذ أن يتيمم ويدخل فين؟ في الصلاة، ويدخل في الصلاة. يبقى أنا عندي الآن شرط التيمم لمن كان بالحضر أن يفقد مين؟ الماء، وأن يخاف فوته أن يفقد الماء أو يعجز عن استعماله، والشرط الثاني أن يخاف فوت مين؟ الشرط الثاني ده أن يخاف فوت الصلاة ليس متعلقا بالمسافر، وإنما هو إيه؟ بمن كان في الحضر. وبه قال عطاء، يعني عطاء بن يسار هو صاحب هذا المذهب كذلك، يعني قال بهذا القول. وقال الحسن أي البصري: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. الحسن البصري أفتى في المريض الذي عنده الماء ولكنه لا يجد من يناوله، جاز له إيه؟ أن يتيمم. وهذا محمول على ما إذا كان في الحضر فإنه يتيمم في الوقت المضيق، ولا الموسع في الوقت المضيق. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، والجرف هو مكان يبعد عن المدينة بحوالي 6 فراسخ، وهو اسم مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز به الجيوش. كما تعلمون أن النبي في مرض موته عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة بن زيد بالجرف، فلما شعر أسامة بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو بمرضه الشديد وغلب على ظن الصحابة أنه سيموت في هذا المرض، رجع أسامة فقال: فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى السماء ويمسح بها قبلي ودبري، أي يمسح بها ما استقبل من بدنه وما استدبر. قال أسامة: كأنه يدعو لي صلى الله عليه وسلم. قال: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم. والمربد اسم مكان، مكان كان يربطون به الإبل والخيل وغير ذلك التي أعدت للجهاد. فصلى يعني تيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وهذا عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة بلا خلاف. فلما صلى ابن عمر بتيمم في مكان يبعد عن المدينة فرسخا واحدا، لأن المربد مكان يبعد عن المدينة فرسخ واحد، بخلاف الجرف فإنه يبعد عنها حوالي 6 فراسخ، والفرسخ حوالي 1.25 كيلو. الفرسخ حوالي 1.25 كيلو بحساب اليوم. فهنا عبد الله بن عمر لما صلى العصر في هذا المكان الذي يسمى المربد دخل المدينة، وكلمة دخل المدينة مشعرة بأنه وجد الماء، فقد الماء في المربد فتيمم وصلى العصر. فلما دخل المدينة والشمس مرتفعة، أي لم يخرج لم يخرج وقت الفرض، فمذهب عبد الله بن عمر هو عدم وجوب مين؟ الإعادة. عدم وجوب الإعادة، لأن الرأي القائل إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، أي لما يستقبل من أحكام، لما يستقبل من أحكام. أنا تيممت وصليت الظهر ثم وجدت الماء بعد ذلك، أي في وقت العصر، فلا يحل لي أن أصلي العصر بالتيمم الذي كان معي. لماذا؟ لأن الأصل وجد وهو المبدل منه وهو الماء، فحينئذ يجب علي أن أتوضأ من جديد لصلاة مين؟ ما قد استقبلته من أحكام، أيا كانت بقى الأحكام، أيا كانت الأحكام، سواء كانت صلاة أو طواف بالبيت أو مس المصحف أو غير ذلك من المستحبات التي تجب أو يستحب لها الوضوء. أنا أقول لك ليه؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعد غياب أطلال المدينة سفرا، كما جاء ذلك عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم كثير، أنهم كانوا يستخدمون الرخص للمسافر إذا تجاوزوا المدينة وغابت عنهم أطلالها، فلعله كان يعد هذا، وهذا معلوم من مذهبه، يعني هذا معلوم من مذهب عبد الله بن عمر أنه كان يقصر ما دامت قد غابت عنه أطلال المدينة أي بيوت المدينة، فلعله تيمم لأنه كان مسافرا ثم دخل المدينة فوجد الماء فلا تجب عليه الإعادة حينئذ، والله أعلم. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير المصري قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس، وهو في الحقيقة مولى أم ابن عباس، يعني مولى امرأة العباس، ومولى الأم أو الأب هو مولى لجميع الأولاد. قال: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء بن يسار، عبد الله بن يسار أخو عطاء بن يسار المدني. قال: حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، أي من قبل المكان المعلوم المسمى ببئر جمل، فلقيه رجل، هو أبو جهيم الراوي نفسه، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام. أحاديث كثيرة جدا تقول إن فلانا ألقى السلام على النبي فلم يرد عليه حتى توضأ، وفي رواية فلم يرد عليه حتى تيمم، وفي رواية فلم يرد عليه حتى مسح الأرض ثم مسح بوجهه ويديه. أنتم تعلمون أن رد السلام للجنب جائز، للجنب لا لفاقد الطهور الأصغر أو لمن كان به حدث أصغر. فإذا كان رد السلام وتلاوة القرآن للجنب جائزة، فما بال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه إلا بعد أن توضأ أو تيمم؟ كيف نجمع بين هذا الحديث؟ كيف نجمع بينها؟ على استحباب، محمول كل ذلك على استحباب. نعم، لأن رد السلام فيه ذكر اسم من أسماء الله تعالى، وهو إيه؟ وهو السلام. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذكر الله تعالى بأحد أسمائه إلا وهو على كامل إيه؟ إلا وهو على كامل الطهارة، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل مين؟ الاستحباب. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، في رواية فحته بعصا، حتى أقبل على الجدار فحته بعصا، يعني فحك الجدار بعصا كانت معه. وهذا يدل عليه هذا يدل على أن التيمم لا يجوز إلا بإيه؟ إلا بالتراب، إلا بالتراب، لأن النبي عسى لو كان يجوز عنده التيمم من سطح الجدار الذي لا يبدو منه التراب لفعل ذلك، ولما كان في حته الجدار بعصا فائدة، والنبي عسى منزه عن العبث، فلما فعل هذا دل على أن هذا ينبني عليه حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي أنه لا يجوز التيمم إلا إيه؟ إلا بالتراب، ومن كان في معناه، أو وما كان في معناه، وإلا فلما حتى الجدار بعصا؟ قال: فحته بعصا فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. في رواية عن الحسن وابن سيرين قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت، لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. طبعا المذهب ده موافق لمذهب عطاء، يعني مذهب الحسن وابن سيرين البصريان موافق لمذهب عطاء ابن يسار المدني، وهذا يدل على موافقة البصريين المدنيين في هذا الحكم، وهو إيه؟ وهو أن الرجل إذا رجا أن يجد الماء في وقت الصلاة أخر التيمم حتى يجد الماء، فإذا ما وجده وضاق الوقت وخشي فوات الصلاة أو فوات الوقت وضياع الصلاة وجب عليه أن يتيمم حينئذ، وحينئذ يحمل قول عبد الله بن عمر على أنه كان في سفر فتيمم في الوقت أي في أوله، فلما دخل المدينة والوقت لا زال قائما لم يتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى. وإذا قيل إن عبد الله بن عمر كان في حضر ولم يكن في سفر فلا بد أن يحمل أن هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم، فذاك رأى الإعادة وهذا لم يرى مين، وهذا لم يرى الإعادة، أو ذاك يرى التأخير حتى يضيق الوقت وهذا يرى التوسعة أي يتيمم في أول الوقت ولا يعيد في آخر الوقت إذا وجد الماء. يعني إما أن يحمل الأمر على أنهما مذهبان في السعة والضيق، وإما أن ابن عمر كان في سفر فالأصل فيه ما فعل، والحسن وابن سيرين وعطاء المدني كانوا في حضر والأصل في فعلهم ما فعلوا. معلوم؟ وقوله أقبل ابن عمر، قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمما فمسح وجهه ويديه وصلى العصر. وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، لأن مثل هذا لا يسمى سفرا، وهذا أحد الرأيين فيما يتعلق بحادثة عبد الله بن عمر. وظاهره أن ابن عمر لم يراعي خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني يدخل الوقت أو يخرج هذا أمر لا يضره، لأنه ما دام قد صلى فلا يطالب بالإعادة وإن وجد مين، وإن وجد الماء. وقد اختلف السلف في أصل هذه المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، على من تيمم في الحضر لا يلزم الإعادة، لا يلزم الإعادة دائما، أنا قلت لك متعلق بإيه؟ بإيجاد ما فقدناه، بإيجاد ما فقدناه، لأن خلافهم خلاف أهل العلم في المسألة دي لا تعلق له قط بفقدان الماء باستمرار، إنما خلافهم قائم فيما لو وجد الماء في الوقت، إنما لو أن إنسانا تيمم وصلى الفرض ثم دخل الفرض الثاني فتيمم وصلى ثم دخل الثالث فتيمم وصلى، لا خلاف عندهم في هذا إذا لم يجد الماء في كل ذلك، لا خلاف عندهم. أما الخلاف قائم فيما لو تيمم فصلى الفرض ثم أدرك الماء قبل خروج الوقت، قبل خروج من الوقت، أما إذا لم يجد الماء فلا خلاف عندهم أصلا، فلا خلاف عندهم أصلا. قال أصل السلف أو أصل اختلاف السلف في هذه المسألة مذاهب. الأول مذهب مالك ذهب إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا. أما الشافعي فقال تجب عليه الإعادة لندور ذلك، يعني عندها حالات نادرة، حالات مين؟ نادرة، وخاصة في الحضر، وخاصة في الحضر. أما المسافر فغالبا إذا لم يتزود لسفره أو تزود ولكنه خشي ذهاب الماء والهلاك عطشا فيجوز له أن يخزن الماء لطعامه وشرابه وأن يتيمم مع وجود مين؟ الماء. طب دي رخصة ولا عزيمة؟ في الحالة دي رخصة، في الحالة دي مين؟ رخصة. أما لو فقد الماء تماما ولم يجد إلا التراب يبقى دي عزيمة ولا رخصة؟ يبقى في الحالة دي عزيمة، لأن الأصل في الطهارة هنا التراب وليس الماء. وعن أبي يوسف وزفر لا يصلي إلا إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت، لا يصلي أي حتى يجد الماء ويخرج من الوقت، يعني قال إيه؟ ده عذر من الأعذار التي تبيح للحاضر أن يجمع الصلاة، وهذا مذهب بعيد، هذا مذهب بعيد. قال إيه؟ للحاضر أن يؤخر الصلاة وأن يدعها حتى تخرج عن وقتها في الحضر، وهذا عذر، وهذا إيه؟ عذر. السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه القضية، هب أنه فقد الماء حتى كاد وقت الثانية أن يخرج، فماذا يصنع؟ والشرع لم يبح لنا أكثر من جمع فرضين، نجمع الظهر إلى العصر، والجمع في الحضر محل نزاع بين أهل العلم. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة، المدينة دي كانت حضر ولا سفر بالنسبة له؟ كانت حضر. وأن النبي جمع عليه الصلاة والسلام في المدينة أي في الحضر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس فلما؟ قال حتى لا يحرج أمته، حتى لا يحرج أمته. ابن عباس وهو راوي الحديث أفقه من غيره، أفقه من غيره، خاصة أنه من أهل الاجتهاد. والمعلوم أن الراوي إذا فسر ما يرويه وكان دي قاعدة معلومة احفظوها. فابن عباس لم يأخذ ما رواه في جواز الجمع في الحضر على الإطلاق، وإنما رهن ذلك برفع الحرج والمشقة عن الأمة. إذن الجمع في الحضر لا يجوز إلا إذا وجد الجامع حرجا ومشقة في عدم الجمع، في عدم مين؟ الجمع. وكثير جدا من الأعمال يجد المرء فيها حرجا وعنة شديدا، وأنتم تعلمون أن هذا في شرع الله مرفوع، والشريعة مبنية على السماحة واليسر لا على العسر أو التعسير. فحينئذ لو دخل طبيب في غرفة عمليات ليجري منها بعد 3 ساعات أو 4 أو 6 أو 10، وهذا أمر واقعي قائم في المجتمع الطبي، فحينئذ لو أنه دخل قبل صلاة الظهر ويغلب على ظنه أنه لا يخرج إلا في وقت الكراهة الشديدة في صلاة العصر أو حتى بعد دخول المغرب، وربما غلب على ظنه أن الأمر سيطول معه حتى يدخل وقت العشاء، فماذا يصنع؟ هل يترك صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى يصلي الجميع في وقت العشاء؟ أم يقدم العصر إلى الظهر قبل أن يدخل في عمله، ثم يؤخر المغرب إلى العشاء إذا لم يفرغ من عمله إلا بعد العشاء؟ بلا شك أن هذه الصورة الثانية فيها رفع الحرج والمشقة عن المشغولين على هذا النحو من أبناء الأمة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الجمع في حديث ابن عباس جمع صوري لا جمع حقيقي. قالوا والجمع الصوري هو تأخير الأولى حتى يضيق وقتها، حتى يضيق وقتها، فتكون الصورة صورة جمع الصلاتين في وقت واحد. يعني النهاردة العصر بأذن على كام؟ 3:05، فأنا أؤخر الظهر إلى 3:45، إلى 3:45 إيه؟ إلى ربع، فأصلي الظهر وسرعان ما يؤذن العصر بمجرد تسليمي من صلاة مين؟ الظهر، فأقوم فأصلي العصر. فهذه الصورة هي قريبة من صورة مين؟ الجمع. لكن صلاة الظهر في وقته والعصر فين؟ قالوا الجمع الصوري هو صلاة الأولى في آخر وقتها وصلاة الثانية في أول مين؟ في أول وقتها، لكن كل واحدة في وقتها. وهذان مذهبان لأهل العلم في تأويل وشرح حديث ابن عباس. الذي يترجح لدي المذهب الأول، وهذا الذي قال به من المعاصرين شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله، قال جمع في هذا الحديث جمع حقيقي لا صوري. أما قوله فحته بعصا محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه. يعني شايف المسألة دقيقة جدا، يعني هو أخذ حكما آخر من حتى الجدار بالعصا، من حتى الجدار بايه؟ بالعصا. قال انه يعني فضل عن حكم الشرعي، وهو ان التيمم يكون من التراب الداخلي لا من سطح الجدار الذي ربما لا يبدو منه ايه؟ لا يبدو منه الغبار، لا يبدو منه الغبار، زي الطين الني اللي احنا بنبني بيه بيوتنا في الريف. ها؟ يعني الرجل الفلاح يدهن بيته بالجير من الداخل، ومن الخارج يسيبه، الا بقى العمدة وشغل الغفر دول بيدهنوا بيتهم من بره ومن جوه بالجير، خدت بالك؟ فهو في الحالة دي لو ان المار فقد التراب، في الغالب انه لا يذكر التراب في هذه الاماكن، لكن هاب انه فقد التراب، هل يجوز له ان يتيمم من هذا الجدار؟ نعم يجوز، لانه طيني، لانه طين وتراب. اما اذا كان هذا البيت او هذا الجدار او هذا الجدار مبني بالطين لكنه مدهون بالجير من الخارج، فاردت ان تتيمم عند فقدك الماء، انا اضرب مثلا يعني، فينبغي حتى هذا الجير حتى يبدو الطين او التراب الجاف فتتيمم به. لكن الامام الحافظ ابن حجر يذكر فائده رائعه، يقول اما حته عليه الصلاه والسلام لهذا الجدار بعصا محمول عليه، محمول على ان هذا الجدار ليس لاحد، ليس لاحد، وبالتالي لا يلزم في حته استئذان صاحب لانه لا صاحب له. هذه منفعة عامة، وإذا كانت منفعة عامة فهي مباحة للأمير والسيد والقائد والزعيم، ومن باب أولى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فوق هؤلاء جميعا، أو أن هذا الجدار لرجل معلوم علم رضاه آنفا، علم رضاه آنفا، وإلا لا يجوز إفساد ملك الغير مطلقا. إذا سمينا هذا إفساد، إذا سمينا هذا إيه؟ إفساد. لأن كثير من الشباب للأسف الشديد يعني، وهم شباب يعني أشبه بالعجول، بالعجول يخربون ويفسدون ولا يصلحون، وإذا كلمتهم أو نصحتهم نسبوك إلى الكبر أو إلى الغرور أو يعني أنت مش حد زيك يا عم، خدت بالك؟ تبص تلاقي مثلا ثلاث أربع بنات وثلاث أربع صبيان قاعدين فوق عربيتك لما بتركنها مثلا على جنب، تروح تلاقي الكبوت والشنطة متطبقين. ايه يا اخوانا، يعني انتوا ما فيش عقل ليه الدرجة دي؟ لازم حد ينصحكم لكم ده غلط؟ طب خلاص يا عم، مفيش حد عنصر الا انت، هي قضية بتقاس كده يعني؟ قضية بتقاس كده؟ ويجي بقى واحد محتسب بعد دول ما يمشوا بمسمار ياخد لك العربية من اولها ليه؟ لاخرها، لو رايح جاي خدت بالك، تنزل تطلعها من الفرن ودافع عليها دم قلبك وهو ايه، ويجي محتسب سلس يلف حوالين العربيه بنفس المسمار ده حواليها، مش كفايه جنب واحد، لا لازم العربيه كلها من قدام ومن ورا، واحد تاني يجي بيفك ويفك الفوانيس، وغير ذلك من البلاء كثير جدا يعني. وبرضه انت باعتبارك سنة يعني مطالب انك انت تتأدب جدا وتبقى يعني انسان في غاية الادب والتهذيب الخلقي وانت تناقش هؤلاء، وهذا فعلا مطلوب، يعني هذا فعلا مطلوب. ويعني كم من اصحابي الحاجات تفسد حاجاتهم واملاكهم بسبب فساد اخلاق كثير من ابناء المجتمع. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، بلا شك كان عادما للماء حال التيمم، وإذا كان واجدا للماء لما تيمم صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى صنيع الإمام البخاري في هذا التوهيم. لكن تعقب هذا الاستدلال على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله تعالى، وهو إرادة ذكر الله تعالى، يعني من باب التخفيف، من باب تخفيف الحدث، زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أمر الجنب بأن لا ينام إلا على إيه؟ إلا على وضوء. قالوا هذا من باب تخفيف الحدث، مع أنه لا يرفع مين؟ لا يرفع الجنابة، لا يرفع الجنابة، لكن من باب تخفيف الحدث، من باب تخفيف مين؟ الحدث. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما يحمل على أنه تيمم في هذه الحالة مع وجود الماء، مع وجود مين؟ الماء، لأنه كره أن يذكر اسم الله السلام، أن يذكر اسم الله السلام بغير وضوء ولا تيمم، فاختار أقل الطهارتين مع وجود المطهر مين؟ الأول وهو الماء، ليخفف الحدث، لأنه يكره على سبيل الاستحباب، لأنه يكره أن يرد السلام بغير وضوء ولا إيه ولا تيمم، فاختار أن يتيمم والحالة هذه. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك، أو لم يرد بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور زي الصلاة مثلا، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن كان مفطرا، لمن كان إيه؟ مفطرا. يعني دلوقتي أنت لما تأكل في رمضان، لما تأكل في رمضان هل يجوز لك أن تنطلق؟ هل يجوز لك إذا أفطرت في نهار رمضان أن تأكل في أي وقت شئت، وأن تشرب في أي وقت شئت، وأن تجامع في أي وقت شئت، حتى لو كانت امرأتك مفطرة؟ حتى لو كانت امرأتك مفطرة؟ نعم. الرجل إذا كان مسافرا ومعه امرأته فله أن يجامعها في نهار رمضان ولا كفارة عليه، لأن كلاهما مفطر، لكنه لو ترك الجماع لكان إيه؟ لكان أفضل، لكان أفضل. لو أن رجلا أفطر لعلة السفر أو لعلة المرض ولكنه أكل ما يلزمه، ألا يستحب له أن يمسك بقية اليوم، أن يمسك بقية اليوم إعظاما لمين؟ إعظاما لنهار رمضان؟ أليس الأمر كذلك؟ طيب إمساكه عن الطعام والشراب والجماع بقية نهار رمضان، هل هذا ينسخ كونه مفطرا؟ لا ينسخ، يعني هو مفطر، فلما الإمساك إذن؟ لحرمة الوقت، لحرمة مين؟ الوقت. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام، لم يرد السلام مع جواز الرد، مع جواز مين؟ الرد، ولكنه ترك الرد كراهة أن يرد وأن يذكر الله تعالى بأسمائه أو بأحد أسماء الحسنى على غير وضوء، فانتظر بالرد حتى اختار أقل الطهارة للتخفيف من الحدث، للتخفيف منين؟ من الحدث. وهذا لا ينفي أنه لا زال محدثا، وأن هذا التيمم لم يقصد به استباحة ما كان محظورا ومحرما، لم يقصد به الصلاة، لأنه لا يصلح أن يصلي بهذا التيمم لوجود الماء، لوجود مين؟ الماء. لكن لما كان المسلم لا ينتظر حتى يتوضأ فاختار النبي وسيلة في الطهارة أسرع فتيمم ليرد مين؟ السلام، ولم يقصد بذلك أن هذا التيمم يصلح لرفع الحدث. الباب الرابع، المتيمم هل ينفخ فيهما؟ المتيمم هل ينفخ في كفيه بعد أن يضرب كفيه في الأرض؟ هل يشرع له أن ينفخ فيهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفخ فيهما، ومذهب جماهير أهل العلم استحباب النفخ لا وجوب النفخ، استحباب مين؟ النفخ، لأن النفخ أمر خارج عن أصل العبادة، عشان كده احنا نقول إيه؟ إن النفخ مستحب لأنه ليس داخلا في أصل التيمم. يعني أنت لو ضربت إيديك في الأرض، لو ضربت إيديك في الأرض ولم تنفخ وتيممت على هذا النحو أي بغير نفخ، صح التيمم أم لا؟ ماشي؟ طيب لو أنك ضربت كفيك في الأرض ونفخت فيهما ولم تمسح وجهك ولا كفيك، صح منك التيمم أم لا؟ إذا النفخ ليس الأصل، ليس المراد من ضرب اليدين في الأرض النفخ، وإنما المراد من ضرب اليدين إيه؟ التيمم. فيكون النفخ إيه؟ أمر، فيكون أمرا خارجا عن مين؟ عن أصل العبادة. ولذلك لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك محمولا على الاستحباب وليس على مين؟ وليس على الاستحباب. ليه؟ لأن أمر خارج عن العبادة، يعني وجود النفخ وعدم وجود النفخ لا يؤثر فيه، فلا بد أن يحمل هذا الفعل على إيه؟ على الاستحباب. الأمر الثاني أن هذا قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام على سبيل الفعل أم القول، يعني هل أمرنا بالنفخ أو أنه فعل النفخ؟ هو الذي فعل النفخ، هو الذي فعل عليه الصلاة والسلام النفخ. والمعلوم أن الأمر في القرآن والسنة لا بد أن يرد بصيغة القول لا بصيغة مين؟ الفعل، لا بصيغة مين؟ الفعل. ولذلك أهل العلم يقولون إذا تعرض القول مع الفعل قدم القول، لأن القول تشريع للأمة، أما الفعل فتقوم مظنة الاختصاص. الفعل فيه مظنة الاختصاص، يعني إيه؟ يعني ممكن أن يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يكون الفعل ده حمله عليه حامل. وذلك علماء هنا بيقولوا إيه؟ النفخ ليس واجبا، ليس واجبا، قالوا ولا مستحب. ليه ولا مستحب؟ ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما، تأويلات، ربما يكون قد رأى تجمعا في كفيه فنفخهما، يعني لما ضرب إليه في الأرض كده لا شوية تراب متكومين فين؟ في إيده، فنفخهما. ليه؟ مخافة أن يلطخ وجهه بهذا التراب مع العرق فيصير طينا، فأراد أن ينزه وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عن هذا إيه؟ عن هذا التراب الذي اختلط بماء العرق وغير ذلك. لكن هي على أي حال هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد. والمستحب وهو مذهب الجمهور النفخ في اليدين، وهو أنقى وأطهر، هو أنقى وأطهر. يعني الإنسان لو نفخ، لو ضرب الأرض بكفيه ونفخ فيهما فهذا بلا شك أنقى لوجهه، أنقى لوجهه مع بقاء أصل الطهارة بعد النفخ، يعني هذا النفخ لا يؤثر على صحة التيمم. قال: باب المتيمم هل ينفخ أو ينفخ فيهما. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر. الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي الكبير، وهو شيخ أبي حنيفة. عن ذر وهو ابن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، إني أجنبت فلم أصب الماء. التقدير: فقال عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. بل هذا جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، والبزار كذلك، أن عمر قال له: لا تصلي حتى تجد الماء. سؤال الرجل: يا عمر، وهذا في زمن النبي عليه السلام، يا عمر إني أجنبت فلم أجد الماء، هل أصلي؟ قال عمر: لا تصلي حتى تجد إيه؟ الماء. فلما سمع السؤال والجواب عمار بن ياسر رضي الله عنه قال لعمر: أما تذكر أنا أو أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت؟ وفي رواية: أما تذكر أن كنا في سرية، مش في سفر، أنا وأنت، ولا خلاف بين قوله في سفر وفي سرية، والجمع بينهما أنهما كان في سرية سافر في الغزو. هذا طريقة الجمع بين الروايات. عمار ابن ياسر يذكر عمر بن الخطاب أنه ما كان في سفر في سرية للغزو فأجنب عمر معذرة عمر وعمر أجنبا، أما عمر فترك الصلاة باجتهاده اجتهد فيها، أما عمر بن ياسر فاستخدم القياس. وهذا بعد نزول آية التيمم، لكنكم تعلمون أن التيمم عند الإطلاق لرفع الحدث الأصغر، لرفع الحدث مين؟ الأصغر، إلا ما جاء في فعل عمار بن ياسر لما أجنب في هذا السفر، قال: أما تذكر يا عمر أن كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في التراب، ولم التمرغ إذن؟ بتمرغ ليه؟ لأنه علم ابتداء أن التيمم يرفع الحدث مين؟ الأصغر، وأن الجنابة مع الماء لا يرفعها إلا تعميم البدن بإيه؟ بالماء. فقياسا على رفع الحدث الأكبر بالماء ينبغي التمرغ حتى يصل التراب إلى جميع مين؟ طب والمضمضة والاستنشاق يعني فهم إيه؟ فهذا إيه؟ هذا عمار بن ياسر. قال: فأما أنت يا عمر فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، وفي رواية فتمرغت فصليت. فذكرت للنبي، أي لما رجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا، كان يكفيك يا عمار، كان يكفيك هكذا. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى التيمم ضربة ولا ضربتين؟ ضربة واحدة. طيب، الذي نقل إلينا صفة تيمم النبي عليه السلام قوله الصريح المباشر، أم أنه فعل التيمم فنقله إلينا أحد أصحابه؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إيه؟ إنما كان يكفيك هكذا، يعني يا عمار إنما كان يجزئك ويرفع عنك الجنابة أن تفعل هكذا. وضرب سكت وخلاص، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، انتقل قوله إلى مين؟ إلى العمل. وحينئذ نقل إلينا العمل عمار بن مين؟ عمار بن ياسر. قال يا عمار، هذا قوله، يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، انقطع القول، بدأ مين؟ العمل. ضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيهما هكذا، ومسح بهما وجهه وإيه؟ وكفيه. وجهه وكفيه، يبقى الوجه يمسح أولا ثم إيه؟ لأن بعض الناس يبدأ بإيه؟ بالكفين ثم يسني بالوجه، وهذا على خلاف ترتيب النبي عليه السلام، يمسح الوجه أولا ثم إيه؟ ثم يمسح الكفان بعد ذلك. وإذا مسح الكفان مع الذراعين أجزأه ذلك أم لا يجزئه؟ إذا مسح أجزأه، إذا مسح أجزأه، لكن الأولى التزام فعله عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا منين خدنا مسح الذراعين؟ من خدنا مسح الذراعين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم مسح وجهه ويديه، في رواية ثم مسح وجهه وإيه؟ ويديه. بعض العلماء يقولون، وفي رواية أخرى عند أحمد: ثم مسح وجهه وذراعيه. لكن جمهور المحدثين على تضعيف هذه الروايات كلها، وبلا شك الرواية المتفق عليها التي أخرجها البخاري ومسلم: ثم مسح وجهه وكفيه، وبلا شك الرواية المتفق عليها خير من المختلف فيها، فضلا عن المضاعفة، الرواية التي فيها مقال، وكل الرواية التي تقضي بأن النبي مسح ذراعيه، وفي رواية حتى مسح إبطيه، وهذه رواية ضعيفة جدا. فيصف لنا أن النبي مسح كفيه، والرواية الثانية الصحيحة مسح يديه. مسح مين؟ يديه. هذا العموم في قوله يديه يخصص قوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ كفيه. وهب أنه كان يمسح يديه أولا، ولكن النسخ أتى بعموم مسح اليدين اكتفاء بمسح مين؟ الكفين. إما أن يكون القضية يعني فيها نسخ منسوخ، أو يحمل هذا الإطلاق على التخصيص، وهذا المذهب الراجح، وهذا المذهب الراجح في إجزاء مسح الكفين فقط. وهذا من باب الإطلاق غير المراد، إطلاق غير مين، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما، فاليد تطلق، كلمة اليد تطلق على الذراع حتى الإبط، حتى مين؟ الإبط. ولكل جزء من هذا الذراع اسم، لكن كل الذراع بجميع أجزائه يطلق عليه مين؟ اليد. لكن هل القطع في الشرع لمن كان سارقا استوجب حد القطع لأجل السرقة، هل يغفر به القطع من المرفق أو القطع من الإبط؟ هل يغفر هذا؟ ما القطع يكون منين؟ من الرسل. القطع منين؟ من الرسل. فقوله عليه السلام ثم مسح وجهه ويديه، أي وإيه؟ وكفيه، لأن الكف حتى في حد السرقة يطلق على مين؟ اليد تطلق على مين؟ على الكف. اليد في قول الله تعالى فاقطعوا أيديهما، أي فاقطعوا إيه؟ كفيهما. ماشي الحال؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك هكذا. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال الإمام وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل قياسا. ويستفاد من هذا الحديث كذلك وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق. يعني إذا جاز المجتهد أن يجتهد في مسألة فلا يلزم من مصادفة هذا الاجتهاد الحق، لا يلزم، بل إذا خالف الحق ولم يوفق إليه فلا يسمع عليه في ذلك، لقوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فإذا كان المخطئ له أجر بذل وإفراغ الوسع في الاجتهاد لإرادة الوصول إلى الحق، هو مأجور عند الله عز وجل، هو مأجور عند الله. وكونه مأجور، كونه مأجور أجرا واحدا لا يستلزم اتباعه في هذا الخطأ. يعني كونه مأجور هذا أمر لا يحملنا على اتباعه، ونقول هو إمام مجتهد رغم أنه قد بان لنا خطأ اجتهاده. الإمام المجتهد المأجور في اجتهاده الذي لم يوافق فيه الحق هو مأجور ابتداء، لكن كونه مأجور مع بيان أن اجتهاده لم يوافق الحق لنا يحرم علينا اتباعه في هذا مين؟ الاجتهاد، رغم أنه مأجور فيه. لماذا؟ لأنه لو علم أن هذا الاجتهاد مناف للحق ومخالف للكتاب والسنة لردع عنه، بل أمر أهل العلم المتبوعين من الأئمة الكبار الأمة بأسرها إلى قيام الساعة ألا يأخذوا إلا بعد أن يعرفوا من أين أخذ هؤلاء، وأن يخالفوا أقوالهم إذا خالفت أقوالهم الحق والكتاب والسنة، فهم بريئون من كل خطأ وقعوا فيه باجتهاد، مع أنهم مأجورين، ولا يحل لأحد من الأمة بعد اطلاعه على خطأ الإمام ومخالفته الكتاب والسنة في مثل هذا أن يكون تابعا له في هذه المسألة، ويقول أنا تابع لأبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو الأوزاعي أو سفيان، لا يحل له بعد بيان الخطأ. أما إذا كانت المسألة فيها سعة، فيها سعة والخلاف فيها راجح ومرجوح، فبلا شك الأولى اتباع المذهب الراجح بلا شك. أما إذا كانت المسألة محل نزاع معتبر بين أهل العلم ولم يترجح لديك أي من العلماء قوله أرجح من قول صاحبه، فلك أن تتبع أي إمام فيما قال. والله تعالى قال: ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم. لكن شيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول: وهذا قول ساقط مخالف لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عائشة المتقدم، لأن مذهب عمر في المسألة مذهب لم يوافق الحق، لم يوافق الحق، لأن عمر لما أجنب ترك الصلاة، ترك مين؟ الصلاة، لاجتهاده أنه لا يحل لأحد أن يصلي فاقد مين؟ فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، فلما فقدهم عمر ترك الصلاة. طب هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، هذا مخالف للحق، هذا مخالف للحق. والذي كان على الحق هو من؟ عمر بن ياسر، لكن عمار استخدم القياس الفاسد. لكن أصل القضية هل يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ هذه المسألة كانت محل خلاف بين مين؟ بين عمر وبين عمار رضي الله عنهما. وافق فيها عمر غير الحق وأصاب فيها عمار مين؟ الحق، ولكنه أخطأ في مسألة أخرى وهو إيه؟ القياس الفاسد، وهو القياس مين؟ الفاسد. فصحح النبي عليه الصلاة أصل المسألة وفرعها، صحح أن الصلاة واجبة في الوقت لا تخرج أو لا يخرج وقتها إلا بأدائها، إلا بإيه؟ بأدائها. وأما أنت يا عمار فإنما كان يكفيك أن ترفع الحدث بكيت وكيت، ووصف له التيمم وبين له أن التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث مين؟ الأصغر على السواء. قال: وسياق هؤلاء أي وضرب بكفيه الأرض، وفي رواية ونفخ فيهما، وفي رواية تفل فيهما، سياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار وقع بإيه؟ بالفعل لا بالقول. واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، يعني ما يفضلش الواحد يقعد يضرب الأرض بإيه؟ بيديه، لأن الأصل أنها إيه؟ ضربة واحدة. وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك. الأصل في الوضوء يا أخواني مسح الرأس ولا غسل الرأس؟ طيب لو أن واحدا غسل رأسه أجزأه ذلك أم لا؟ مع مخالفة الأولى، أجزأه ذلك مع مخالفة المين للأولى، لأن الأولى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي أيضا كذلك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الفرضي، السؤال الفرضي: هب أن واحدا غسل رأسه، لا شك أن من غسل رأسه مسح وزيادة، مسح وإيه؟ وزيادة، ولذلك نقول إيه؟ أجزاؤه ذلك. واحد تمرغ في التراب ظنا منه أن الحدث لا يرتفع إلا بهذا، إلا بإيه؟ بهذا، قياسا على مين؟ على الغسل بالماء للجنب. لو كان ذلك لا يجزئه لأمره النبي بالإعادة، وإعادة مين؟ الصلاة. فلما لم يفعل دل على أن الذي تيمم على هذا النحو إنما أتى بفرض التيمم وإيه؟ وزيادة. فهذا دل على إجزاء التيمم الذي كان على هذا النحو للجاهل، لأن عمار كان جاهلا، ولو كان عالما بأن التيمم الذي يرفع الحدث الأصغر يرفع الأكبر لما تيمم وتمرغ فيه في التراب. لكن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، أي أقره على أن حدثه قد ارتفع، وإنما أنت شققت على نفسك فكان فيك أن تفعل كيت وكيت، وهذا رافع للحدث الأكبر والأصغر. ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم. ليه؟ لأن الذي يضرب للتيمم ضربتان وثلاث وأربع وعشر قد أتى بإيه؟ قد أتى بالواحدة وهي الفرض، قد أتى بإيه؟ بالواحدة وهي الفرض، ولكنه قياسا على من توضأ ثلاثا قد زاد وتعدى وأساء وظلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وإيه؟ وظلم. لماذا؟ لأن الأصل في الاستحباب في الوضوء هو التعدد، أن يتوضأ اثنتان وأن يتوضأ ثلاثا، أما لا يتوضأ أربعا ولا خمسا. لكن هب أن واحدا توضأ أربع مرات وخمس مرات وعشر مرات في كل عضو من أعضاء الوضوء، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه. لماذا؟ لأنه قد أتى بالفوض بل وبالمستحب وزاد على مين؟ على المستحب، فيجزئه ذلك مع إيه؟ الإساءة والتعدي والظلم. لكن السؤال هل يجزئه ذلك؟ يعني صح صلاته بهذا الوضوء؟ نعم صح صلاته، نعم صح إيه؟ صلاته. فمن تيمم كذلك بضربتين أو بثلاث أو بأربع أو بزيادة عن ذلك فقد أجزأه أنه أتى بإيه؟ بالفرض، وهو مين؟ الواحد، ولا مستحب في التيمم أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب ضربتان ولا ثلاث، بل المتفق عليه أنه ضرب ضربة واحدة في حديث أبي الجهيم وفي حديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وغير هؤلاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضرب الأرض مرة واحدة بكفيه جميعا، ثم إيه؟ ثم مسح بهما بعد النفخ وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لكن القضية من زاد على ذلك هل يجزئه؟ نعم يجزئه مع تعديه وإساءته وظلمه. وفي هذا الحديث سقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة، سقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن مين؟ عن الجنابة. ليه؟ لأن هو اللي تمرغ يا أخواني في التراب، ده اللي تمرغ في التراب حرص أن يمس التراب وجهه ثم يديه أولا، ولو تمرغ كله تمرغ كله، خدت بالك؟ فلم يثبت لدينا ولم يأتي في دليل أنه إيه؟ أنه قدم وجهه ثم سن بكفيه ثم سلس ببدنه، وهذا يدل على أن التراب يمكن أن يكون مس بقية بدنه أو مس كفيه قبل وجهه. وفي هذا فائدة، وهو أن الترتيب ليس إيه؟ واجبا، وإنما هو إيه؟ مستحب، وإنما هو مستحب. نفس الخلاف في التيمم قائم كذلك في الترتيب في الوضوء، في الترتيب في الوضوء. مذهب جماهير أهل العلم أن الترتيب في الوضوء واجب، ومذهب بعض أهل العلم أن الترتيب ليس واجبا لورود رواية واحدة خالفت الترتيب المعهود في الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قولا لا شك. صحيح. صلي 11 ركعة، وإذا صليت ركعتين فهل يجوز؟ ابتداء صلاة الليل ليست واجبة، ابتداء ليست واجبة، وفي وجوب قيام الليل في حق النبي نزاع بين أهل العلم، هل صلاة الليل كانت واجبة في حقه؟ منهم من قال كانت واجبة، ومنهم من قال بل هي مستحبة كعموم الأمة، ومنهم من قال كانت واجبة في أول الأمر، خدت بالك؟ ثم إيه؟ ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. أما كون صلاة الليل 11 ركعة فهذه مسألة كذلك محل نزاع بين أهل العلم، الذي يترجح لدي هو جواز الزيادة، جواز الزيادة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندي صحيح، وإن كان شيخنا الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية، لكن الراوي لهذه الرواية إنما نقل عن زمن عمر ولم ينقل عنه، وبين الراوي وبين عمر انقطاع، انقطاع، فالراوي لم يقل كان عمر يفعل كذا أو يقول كذا، وإنما قال كان الناس في زمان عمر يصلون 23 ركعة، كان الناس، فهو نقل القول عن زمان عمر ولم ينقل عن عمر لأنه لم يدرك عمرا. وفرق كبير جدا في التضعيف بين أني أنقل عن زمن فلان الذي لم أدركه وأن أنقل عن فلان نفسه. يعني لو أني قلت كان الناس في زمن عمر بن عبد العزيز في رخاء وسعة وفي أمن وأمان، لا يستطيع أحد أن يضاعف قولي هذا لأني لم أدرك مين؟ لم أدرك عمر. خدت بالك؟ خاصة وأن الراوي عن عمر بن الخطاب هذا القول إنما رواه في وفرة من أصحاب عمر، في وفرة من أصحاب مين؟ عمر، فلم ينكروا عليه. هذا يعني ما عندي في الرد على تضعيف الرواية. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها التي روت وروى حديثها البخاري ومسلم، ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل لا في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، هي التي روت نفسها، هي التي روت نفسها ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة. فعائشة لم تستقر على مذهب واحد، وإنما اختلف قولها، اختلف قولها، بل أتى من قول عبد الله بن عمر ومن قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل 15 ركعة أو 15 ركعة. فتعدد الروايات واختلاف عدد الركعات فيها مع اختلاف المخرج يدل على تعدد الحوادث، فكان يصلي 11 ركعة، فلما داوم عليه فترة من الزمن نقلته عائشة، فلما زاد عن ذلك نقلته عائشة، فلما زاد عن ذلك نقله ابن عباس وغيره، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة، ولم يقل صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا صليت عشرا فأوتر بواحدة، وإنما قال حتى إذا خشيت الفجر، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، وينتهي بطلوع الفجر، فلو صلى الإنسان فيها ما شاء الله له أن يصلي حتى لو زاد عن 100 ركعة فلا حرج ولا بأس بذلك. نعم، لو أقل جاهز، لأن صلاة الليل تصدق على ركعتين، على ركعتين. قال هل إذا قرأت السورة في الصلاة بغير ترتيب هل هذا تنكيس يبطل الصلاة؟ الجواب ليس هذا تنكيسا. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام فقدم وأخر في ترتيب السور، إنما كره أهل العلم التنكيس في السورة الواحدة، كره أهل العلم أن تقرأ مثلا، أن تقرأ في الصلاة الواحدة في الركعة الأولى بإن الصفا والمروة من شعائر الله مثلا، وفي الركعة الثانية أن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لأن هذا تنكيس في داخل الصورة الواحدة، ليس هذا من فعل النبي ولا من قوله، ولم يفعله أحد من السلف، وإنما الحاصل أن التنكيس كان في ترتيب الصور لا في اختلاف الصورة الواحدة. لا، لا يبطل الصلاة، لا يبطلها. يريد أن يتشبه مثلا على اعتبار أن آخر آيتين من سورة البقرة من كنز تحت العرش، فهو يحافظ عليهما مثلا من باب الفضل، من باب فضل الصوتين والخاصية الآيتين والخاصية التي وردت في حقيمة، فليس هذا له، وكأنه يقيس ذلك على من كان يقرأ قل هو الله أحد، على من كان يقرأ قل هو الله أحد ثم إذا فرغ منها قرأ سورة طويلة، قرأ سورة طويلة. فلما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشاكي كأنه يتقال لها، يعني كأن هذا الإمام يتقال لسورة مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال حبي إياها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فلا يصلح القياس في سورة البقرة مع القياس في سورة مين؟ الإخلاص، لأن سورة الإخلاص قائمة بذاتها، قائمة بذاتها، وكل محتوياتها توحيد لله عز وجل. فهل يصلح القياس على هذا في بقية سور القرآن؟ الجواب لا، إنما يجوز تقديم التأخير في الصور، أما في السورة الوحيدة فلا. والله أعلم.